أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى المعنى الثاني الذي ذكره صاحب المقاميس، وهو أن البيع يطلق على الانتقال، فيعلق المصنف على ذلك بأنه دعوى المعنى الحقيقي للفظين متوقف على وجود شاهد، سواء كان هذا الشاهد من كلمات اللغويين أو ما يقتضيه صدق العرف والتبادر. وإذا رجعنا إلى اللغة وإلى العرف فلم نرى أثرا ووقعا لإطلاق البيع بما له من معنى حقيقي على الأثر وهو الانتقال، فإن إطلاق اللفظ على الأثر لم نجد له شاهد بحيث يدعى الإطلاق الحقيقي. نعم، ورد في تعبيرات بعض الفقهاء كالشيخ الطوسي أنهم لما أرادوا أن يعرفون البيع المصطلح ففسروه بالانتقال، وقد بحثنا في الأبحاث السابقة عندما عرضنا تعاريف البيع أن تعريف حقيقة البيع بالأثار بالانتقال غير صحيح، فإن البيع بما له من معنى ارتكازي وعرفي هو ما يقبل الإنشاء، ما كان من مقولة المعنى ويقبل الإنشاء، فالمنشأ عن طريق اللفظي أو الفعلي هو البيع، والمنشأ هو التمليك الإنشائي، ولا علاقة للتمليك الإنشائي المعتبر بالانتقال الانتقال الذي هو أثر للبيع الصحيح. فإذا تحقق التمليك الإنشائي وانضمت سائر الشرائط متفتين، فحينئذ يأتي الشارع أو العرف يمضي، فبعد الإمضاء يحصل عندنا الأثر وهو الانتقال، فهذا الأثر متأخر بأكثر من رتبة عن التمليك الإنشائي، فإن التمليك الإنشائي يتوقف على ضم سائر الشرائط ويأتي إمضاء، فيحصل عندنا بعد ذلك انتقال. فلا يصح تعريف البيع الذي هو مصب للإنشاء والذي يقال عنه تارة صحيح وتارة فاسد بنفس الأثر، وهو شنو؟ وهو الانتقال. ولكن ذكر جمع أنه ما عرف به البيع بأنه تمليك يمكن توجيهه، كما عن السيد بحر العلوم أنه انتقام صف الله، أن البيع بمعنى الأثر وهو الانتقال يمكن توجيهه، كما أفاده العلامة الطباطبائي السيد بحر العلوم في كتاب المصابيح.
ونقله عنه صاحب الجواهر في الجزء 22 صفحة 307. فنقله صاحب الجواهر في هذا الموضع. يا شيخ علي كتبت الصفحة لو ما كتبتها بعدين أشوف ما تسألني الأيام صفحة كم. وبيان كلام السيد بحر العلوم قدس سره بأن المصدر له حيثيتان، حيثية الفاعلية وحيثية المفعولية. فإذا لاحظنا حيثية الفاعلية وهو نسبة الحدث إلى فاعل ما، فنلاحظ البيع الذي هو التمليك وننسب التمليك إلى الفاعل، فانتساب المبدأ أو المادة تسمى المادة المصدر، انتساب المبدأ وهو البيع إلى فاعل ما هذا يسمى حيثية المصدر. فتلاحظ الحيثية الصدورية في هذه في هذا اللح بهذا اللحاظ، وهذه تسمى حيثية البيعية. وعندنا حيثية أخرى وهو انتساب ونسبة المادة والمصدر والتمليك إلى المفعول به، وتسمى نسبة المبيعية، وهو ما يقع عليه الحدث، ما يقع عليه البيع، وما يقع عليه البيع هو العوضين أو هما العوضان. فنلاحظ نسبة المادة إلى المفعول به وهو ما يقع عليه المبدأ وهو البيع، وهذه النسبة يلحظ فيها انتساب المادة إلى العوضين الذي هو يقع عليه الحدث. وهنا تلحظ نسبة الوقوع على المفعول به فتسمى المبيعية. فعندنا مثلا فلي ساكنية، تذكروا إن شاء الله ساكنية زيد ومسكونية الدار، عندنا ضاربية زيد ومضروبية عمرو، تفتين؟ عندنا ضاربية زيد وعندنا مضروبية عمرو. إذن هنا حيثيتان. فيقول السيد بحر العلوم إذا لاحظنا الحيثية الأولى وهي نسبة المبدأ والمادة إلى الفاعل، فنقول البيع تمليك عين بعوض، فهذا البيع بمعنى التمليك يناسب الحيثية، الحيثية الصدورية، الحيثية الفاعلية، ما حيثية نسبة المبدأ إلى الفاعل. وإذا لاحظنا الحيثية الثانية فنحن لا نلاحظ حيثية البائعية بل نلاحظ حيثية المبيعية، وما وقع عليه العوضان وهو نسبة التمليك إليه يتناسب مع انتقال العوض والمعوض، فيكون الملحوظ بناء على هذا التعريف أثر البيع وهو الانتقال، لأن مصب الانتقال ما هما العوض والمعوض، وهذا يناسب لحاظ حيثية ما وقع عليه التمليك. فما وقع عليه التمليك هو شنه؟ الذي هو المبيعية هو الانتقال. إذن تارة نلحظ نسبة المادة والمبدأ إلى البائع فتكون فيكون المعرف حيثية البائعية، وتارة تلحظ حيثية نسبة الوقوع على المفعول فيلاحظ المبيعية. وهذا الاختلاف اختلاف لحاظ، لك أن تلحظ كذا ولك أن تلحظ، وكلاهما يكشفان عن جامع واحد وهو حدث حدث البيع التفتين، وهو المبدأ. عندنا مبدأ واحد وهو المبدأ وهو التمليك. تارة هذا المبدأ يلاحظ فيه نسبة الفاعل، تارة يلاحظ فيه نسبة المفعول، ولحاظ نسبة الفاعل لا تتنافى مع لحاظ نسبة المفعول. والكشف عن هذا المبدأ بلحاظ نسبة الفاعلية لا يتنافى مع الكشف عن المبدأ بلحاظ نسبة المفعولية. فيقول السيد بحر العلوم أن من عرف البيع بالانتقال يريد لاحظ حيثية البيع نسبته إلى المفعول به، وهو نسبة الوقوع على الشيء، الوقوع على المفعول به. وحينئذ ليس إطلاق البيع على الانتقال إطلاقا مجازيا بدعوى أنه أثر مسبب عن الإيجاب والقبول أو في طول التمليك، لأن من أراد تعريف حقيقة البيع بالانتقال أراد بيان المبيعية، يعني أراد أن يعرف البيع عن طريق مرآة المبيعية. واضح الفكرة؟ يقول إش مصنف تبعا لصاحب الجواهر، حيث إن صاحب الجواهر نقل هذا الكلام عن السيد بحر العلوم، حيث هذه عبارة صاحب الجواهر، قال: بل ربما قيل إن التعريف بالانتقال للبيع مصدرا للفعل المبني للمجهول. شنو يعني مصدر الفعل المبني للمجهول؟ يعني اللي حاطه حيثية مفعولية. فيوافق حينئذ، واضح ما موجود في الكتاب، فيوافق حينئذ تعريفه بالناقل مصدرا للفعل المعلوم. يعني هذا شيء واحد، تارة نكتشفه عن طريق حيثية المبني للمفعول، حيثية المبني للفعل. هل يغير من الحقيقة شيء شيخ نواف يا موسى؟ يغير؟ ما يغير. هي لحاظ تلحظ حيثية الفعل، حيثية المفعول، ما تغير شيء. ويسلم من التجوز، هي صاحب الجواهر يقول، في الحد والمحدود. لا ندعي أن الاستعمال مجازي، بل ندعي أنه حقيقة البيع الذي نريد أن نكتشفها نلاحظ فيها حيثية المبدأ إلى المفعول به. وإن كان فيهما فيه شيء سب هذه، وإن كان فيهما فيه الشيخ الأعظم عندما نقل هذا الكلام قال إنه تكلف حسن، وبتعبير بعض أساتذتنا جمع بين التوصيف الإيجابي والتوصيف السلبي. واضح؟ نعم،
تكلف حسن.
يعني جمع الشيخ الأعظم في مقام التعليق بين أنه توصيف إيجابي وتوصيف سلبي، أما التوصيف السلبي أنه تكلف، ما قال غير صحيح، قال تكلف. والوجه في التكلف واضح، إذ أنه إنما البيع هو الذي هو المعنى المصدري المنحفظ في سائر المشتقات وهو البيع المصدري للبيع الملحوظ فيه نسبة المبدأ إلى المفعول به. وإلا واحد يجي يحكم يعرف البيع باسم المكان واسم الزمان، كل واحد يجي يقول أنا بدي أكشف عنها الحقيقة. البيع بما له من معنى ارتكازي ما هو؟ هو حقيقته عبارة عن تمليك عين بعوض الذي هو المعنى المصدري. والمعنى المصدري ماذا يلاحظ فيه؟ نسبة الحدث إلى فاعل ما، ولا علاقة لنا بنسبة الحدث إلى المفعول به. فنحن لا نريد أن نكتشف، ركزوا، المادة، المبدأ، الحدث، حتى نقول هذا الحدث واحد له نسبتان. ركزوا في المطلع. تارة ندعي أننا نريد أن نجعل بل أمارة علامة كاشف عن المبدأ، كاشف عن الحدث، فيقال هذا الحدث تارة نبينه ونبرزه ببيان نسبته إلى من؟ إلى الفاعل، وتارة نبرزه ونبينه ببيان نسبته إلى من؟ إلى المفعول به. وهذا مبرز وهذا مبرز، صحيح، ولا ترجيح لمبرز على مبرز مثلا، ولكن هذا كلام صحيح. نحن لا ندعي أن حقيقة البيع هو المعنى الاسم المصدري، هو ذات الحدث، بل البيع الذي اشتقت منه سائر ماذا؟ سائر المشتقات، كما ذكر الشيخ العظم في الأبحاث السابقة، ما كان فعلا للبائع ما كان ملحوظ في أي نسبة؟ النسبة الصدورية. والنسبة الصدورية غير النسبة الوقوعية، النسبة الصدورية الضاربية غير النسبة الوقوعية. فالنسبة الصدورية هي لحاظ الحدث بشرط شيء، وهو نسبته إلى الفاعل، وهو يختلف عن نسبة الحدث بشرط شيء آخر، وهو نسبته إلى المفعول به. واضح؟ فهذا بشرط شيء وهذا بشرط شيء، وكلاهما مختلفان. والمدعى أن حقيقة البيع ما هي؟ حقيقة البيع هي النسبة الصدورية التي هي عبارة عن مصدر لسائر المشتقات. فما ذكر تكلف واضح، بل عرفت أنه مو صحيح أصلا، مو بس تكلف شيخنا، مو صحيح. تارة يدعى أننا نريد أن نكتشف المبدأ فيقال له كاشفان وكذا، تارة ندعي أنه البيع له التمليك الذي هو في المعنى الاصطلاحي الحقيقي النسبة الصدورية كما ذكر الشيخ في الأبحاث السابقة، وهو أنه مصدر التي ينتزع منه سائر المشتقات. فهذا الكلام فيه بل ليس بصحيح كما أفاد جمع من الأعلام، لا فقط أنه تكلف. فما بقي شيء، يعني وش بقى أنه حسن بعد شيخنا؟ فهذا هو التوصيف السلبي، تكلف. أما التوصيف الإيجابي فهو حسن، ولعل مراد الشيخ أنه أصاحب هذا التوجيه لا يفترق معنا فارقا معنويا وينازعنا نزاعا معنويا، وإنما النزاع في الكاشف، بناء على التحليل يعني نزاع في الكاشف. فهو يعترف أن حقيقة البيع هو عبارة عن التمليك، تمليك العين بعوض، وإنما يدعي أنه لا يتنافى الاعتراف بذلك من ملاحظة نسبة الحدث إلى المفعول به. فهناك حيثيتان، فتارة نلاحظ حيثية نسبة المادة إلى البائع فيكون المعرف حيثية البائعية، وتارة يكون الملحوظ نسبة المادة إلى المفعول فيكون المعرف هو المبيعية، فهو يدعي بهذا التعريف أن المعرف هو المبيعية لا البايعية. واضح الفكرة؟ فهو يعترف أن البايعية كما تقررون، لكن أنا ملاحظ المبيعية، فصل نزاع. شنو نزاع؟ أشبه باللفظي. فهو يتفق معنا معنوياً ولباً، وأنه إذا أردتم البيعية أو البايعية فكما تقولون، أما هو ملاحظ نسبة المبيعية فلا يوجد حينئذ نزاع حقيقي، فأهلاً بالوفاق. مريض خالف، فأهلاً بالوفاق، فبهذا اللحاظ يكون حسناً، لأن ما يرجع إلى نزاع حقيقي في المعنى. هذا تمام الكلام فيما أفاده المصنف، ولكن علق جمع من الأعلام يا شيخنا الجليل على ما أفاده الشيخ الأعظم كالسيد الخوئي أعلى الله مقامه في تقريريه مصباح الفقهاء. شنو مصباح الفقهاء الفقيه؟ لازم عندك مصباح. عندنا مصباح الفقهاء ومصباح الفقهاء. يقول سيد خوي مصباح الفقهاء مال ما همداني، وعندنا مصباح الفقهاء. لاحظ شنو الفرق بين مصباح الفقهاء ومصباح الفقيه؟ شنو الفرق ان واحد عنده مصباح الفقيه ومصباح الفقهاء؟ الفقيه ذات تلبست بها المبدأ. الفقيه ذات اسم فاعل، ذات تلبست بالفقاهة. يقول احنا ما نعلق الذات، خلنا نرجع للفقاهة. يقول سيد خوي واضح، خلنا نرجع إلى الفقاهة، نجيب مصباح للفقاهة يا شيخنا، مصباح للفقيه. ثبت أول شيء أنه شنو؟ ثبت المبدأ اللي هو الفقاهة حق تبحث عن الذات. واضح. المهم ها مصباح الفقهاء الجزء الثاني صفحة 76. أخاف ما عنده شيخ أحد للتنقيح، والتنقيح اللي في شرح المكاسب جزء 36 صفحة صفحة 56. وحاصل ما أفيد يا شيخنا، وذكر أيضا في هدى الطالب هذا المطلب اللي حبي راجع صفحة 281، صفحة 281. وخلاصته أنه ما هو مرادكم من الأثر وهو الانتقال، فإن هذه العبارة قابلة للانطباق على أكثر من معنى، فيوجد هاهنا احتمالان. الاحتمال الأول أن يراد من الأثار هو الانتقال الخارجي، وقد فرقنا في أبحاث سابقة مرارا وتكرارا بين الانتقال الإنشائي وبين الانتقال الخارجي. فإن أردتم من الأثر هو الانتقال الخارجي الذي يحصل ببركة إمضاء من له الإمضاء من الشارع أو العقلاء، فإن هذا بلا إشكال خارج عن حقيقة البيع، سواء أريد منه المعنى المبني بل للفاعل أو للمفعول. بأي معنى؟ فإن الانتقال الخارجي اعتبار وحكم من الشارع أو من العقلاء، ولا علاقة له بالإنشاء الصادر من ما؟ من البائع. واضح الفكرة؟ الانتقال الخارجي، ما هو الانتقال الخارجي؟ هو عبارة عن حكم واعتبار صدر ممن له الاعتبار من الشارع أو العقلاء،
ولا ربط له بالبيع الإنشائي، سواء كان لا سواء كان بالمعنى المعنى المأخوذ من اسم الفاعل أو اسم المفعول. بل يقول السيد الخوئي: ربما يتحقق البيع خارجا، مع ذلك لا يحصل الانتقال والملكية عند الشارع أو العقلاء. ومثل على ذلك، يعني لا يحصل إلا بعد فترة طويلة مثلا، يعني ينفك البيع الخارجي عن الملكية والانتقال الخارجي. ومثل على ذلك ببيع المكره، فإنه لو أكره شخص على البيع فباع داره وبعد 5 أشهر ارتفع الإكراه فرضي بالبيع. تفتي المطلب؟ فيقول السيد الخوئي: لا إشكال عندهم كما وقع كما يأتينا إن شاء الله ومر عليكم في بيع المكره، أنه حصل البيع مثل الخارج منذ صدوره، فإن الرضا ليس دخيلا في تحقق البيع الخارجي، وإنما الرضا دخيل في تحقق الملكية الفعلية والانتقال الخارجي. حصل بيع وأمضى الشارع هذا البيع لأنه صدر من أهله ووقع في محله، غايته بقي شرطان لترتيب الانتقال الفعلي، وهو الحكم وهو الرضا. ففي مثل هذه الموارد تحقق البيع الإنشائي، بل البيع الخارجي ملتفتين، وبس إنشائي بل البيع وأمضى الشارع البيع، إنما الانتقال والملكية متوقفة على الرضا. فكيف يقال أن حقيقة البيع هو الانتقال الخارجي أو الملكية أو التبادل المبادلة الخارجية أو الملكية الخارجية؟ يمضي الشهر يمضي الشهر النماءات وكذا كلها تصير تمشي أثار كلها الآثار النماءات بل تترتب عليها، لأن هذا فقط شرط في ترتيب الآثار، وإلا حصل النقل والانتقال. وإن أردتم الاحتمال، وأما الاحتمال الثاني فهو أن المراد من الانتقال ليس هو الانتقال الخارجي، وإنما الانتقال الإنشائي التمليك الإنشائي، فإنه بمجرد إنشاء البيع والتسبيب في إيجاد هذه الحقيقة الاعتبارية حصل عندنا تمليك، فحصل انتقال، والمراد من البيع هو الانتقال الإنشائي بحسب نظر المنشئ بحسب نظر البائع. فهنا يقال التمليك والانتقال الإنشائي لا ينفك عن شنو؟ عن البيع. متى ما تحقق بيع تحقق شنو يعني؟ تمليك إنشائي. فإذا تحقق التمليك الإنشائي تحقق التملك الإنشائي، واضح؟ لاستحالة انفكاك التمليك عن التملك في المذا في وعاء واحد بحسب نظر المنشئ. فيرجع هذا المعنى يقول السيد الخوي إلى نفس المعنى الذي ذكره من؟ الشيخ الأعظم. فإن الشيخ الأعظم فسر حقيقة البيع بالتمليك، والتمليك عين التملك، والانتقال عين النقل، واضح؟ والنسبة بينهما كنسبة شنو؟ الإيجاد للوجود. فيرجع هذا إلى ما ذكره الشيخ الأعظم، لأن الانتقال ليس هو أثر للناقل بل هو عين الناقل. واضح؟ لأن الفرق فقط فرق شنو؟ لحاضي. التملك عين التملك، الانتقال عين الناقل، لا فرق بينهما. نفس الشيء، والانتقال هو عين التملك، الانتقال الإنشائي عين التملك الإنشائي. فالانتقال عين التمليك الإنشائي، تمليك عين بعوض، انتقال عين بعوض، له الانتقال الاعتباري. فحينئذ لا نرى فرقا، فيرجع هذا إلى كلام الشيخ الأعظم بل الذي ذكره في الأبحاث السابقة. ولهذا يعني راجع عبارة سيخ محتاج بعد اختصارا مطلب، ولكن الظاهر بحسب ظاهر العبارة أن الشيخ الأعظم يريد من هذا التعريف مدعى هذا المقولة أن حقيقة البيع هو الانتقال الخارجي، ما يريد الانتقال الإنشائي. فظاهر عبارة الشيخ أن مصب البحث في هذا التعريف هو عبارة عن الأثار بمعنى الانتقال الخارجي، فنحن نختار الشق الأول ولا يريد إشكال على الشيخ الأعظم، لأن هو الشيخ الأعظم إشكال عليه. واضح؟ نعم، لو كان يريد المعنى الثاني لقلت رجع إلى كلام الشيخ. هذا مطلب ثاني تحتاج تأمل منكم، هل التمليك نفس الانتقال؟ هل سألني، هل التمليك نفس الانتقال؟ فلو قلنا أن مراد هذا المعرف أن حقيقة البيع الانتقال الإنشائي، فهل الانتقال عين التمليك أو لا؟ حيث إن الشيخ في الأبحاث يهرب أن البيع نقل، فليس هو من مقولة النقل والانتقال، ويقول البيع هو تمليك. فهنا السؤال، ما هو الفرق بين التمليك والنقل من جهة، وبين الانتقال والتملك من جهتين أخرى؟ لأنه متضايق، تمليك تملك، نقل انتقال، صحيح؟ تمليك فحصل تملك، نقل فحصل انتقال. هل أن الانتقال الذي هو بل عين النقل والفارق لحاضي هو عين التملك والتملك حتى يرجع إلى كلام الشيخ، أو أن الانتقال والتمليك ليس هما حقيقة واحدة؟ تأملوا في هذا المطلب، ولعلي ذكرت في أبحاث هنا أنهما ليسا حقيقة واحدة، وسيأتينا إن شاء الله في بعض المطالب الشيخ بيتعرض إلى بعض النكات، سيتضح أن هناك تأمل في هذه الدعوة أن التمليك والتملك هو عين النقل والانتقال. وإشكال الذي ذكره السيد الخوئي أن يعني عبارتها ملكية وتملك، كله خليها في وادي واحد، يعني يقول الملكية والانتقال والكذا عبارته في إذا كان المقرر مدقق، يعني يقول الانتقال والملكية، هل الانتقال نفس الملكية؟ هل الانتقال الخارجي مثل الملكية الخارجية؟ هل الانتقال الإنشائي مثل الملكية الإنشائية؟ واضح؟ فعندنا تمليك تملك وملكية، عندنا نقل وانتقال وملكية، فهل أن الملكية نفس الانتقال؟ كأن العطف تفسير الملكية الحاصلة عند نفس البيع وكذا. تأملوا في هذا المطلب. هذا تمام الكلام في هذا المعنى الثاني. قال الشيخ، وأما البيع بمعنى الأثر وهو الانتقال فلم يوجد في اللغة ولا في العرف، وإنما وقع في تعريف شنو؟
في تعريف جماعة تبعا للمبسوط. وقد يوجه، من اللي وجه هذا التوجيه؟ من اللي وجه؟ طباطبا يا سيد طباطبا، نعم صاحب، بأن المراد بالبيع المحدود، احنا نرجع البيع اللي قال احنا نعرف البيع المصدر من المبني للمفعول عن المبيعية وهو تكلف حسن. هذا تمام الكلام في المعنى الثاني. المعنى الثالث أن البيع بمعنى العقد أي الإيجاب والقبول. وقد اتضح من الأبحاث السابقة أن تحديد البيع الإصطلاحي بالإيجاب والقبول غير تام، فإن البيع بما له من معنى ارتكازي ما كان قابلا للإنشاء، وما يكون كذلك ما كان من مقولة المعنى لا من مقولة اللفظ. وقد صرح الشهيد الثاني بأن في المسالك بأن إطلاق العقد على البيع مجاز لعلاقة السببية. إطلاق اللفظ بل إطلاق العقد على البيع، إطلاق العقد على البيع، نعم، نعم، أن البيع هو عقد، نعم، البيع ما هو البيع؟ هو عقد. فإطلاق لفظ إطلاق لفظ ماذا؟ إطلاق لفظ ماذا؟ أنه تقول البيع عقد، واضح؟ تخربطني شيخنا. نعم. البيع عقد، أنت أطلقت لفظ العقد على البيع، فإطلاق العقد على البيع مجاز، واضح؟ المهم بيان ذلك، مراد بل المراد عند بل صاحب المسالك من المجازية هو ما يطلق، عندكم في البلاغة، هو ما يطلق عليه في علم البيان بالمجاز المرسل في قبال المجاز على نحو الاستعارة. تذكروا الفرق بين المجاز المرسل والمجاز على نحو الاستعارة عشان تصبون لنا ماي شوية. نعم. نيف 20 والنيف يطلق على ثلاثة. المهم فنقول تارة يستعمل اللفظ في غير ما وضع له بعلاقة المشابهة، وتارة بغيرها. فالأول وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له إذا كان لعلاقة المشابهة فهو مجاز على نحو الاستعارة، وأما إذا استعمل اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة أخرى كالحلولية كالسببية كالجزئية والكلية فهو مجاز مرسل. فيقول الشهيد الثاني
بأنه عندما يقال البيع عقد فإن هذا من باب المجاز المرسل لعلاقة السببية، فالعقد هو السبب والبيع وهو التمليك هو المسبب، فأطلق اللفظ الموضوع للمسبب على السبب، فأطلق اللفظ الموضوع للمسبب عن التمليك على شنو؟ على السبب وهو الإيجاب والقبول، فيقال للإيجاب والقبول أنه بيع، فيقال البيع هو الإيجاب والقبول، مع أن لفظ البيع موضوع للمسبب عن الإيجاب والقبول. وضع الإيجاب والقبول سبب للتمليك، والبيع لفظ موضوع للمسبب، فأطلق اللفظ الموضوع للمسبب على السبب، فهذا هو من قبيل المجاز المرسل. وإنما الكلام الذي أوقعه الشيخ الأعظم بأنه ما هو المسبب الذي هو ما هو المسبب الذي لاحظه وادعاه الشهيد الثاني لتصحيح الإطلاق المجازي، فإنه البيع، ركز في المطلب الآن فيها شوي دقة، قال البيع اسم موضوع لماذا؟ للمسبب، وأطلق البيع بلي على الإيجاب والقبول من باب إطلاق اللفظ الموضوع للمسبب على السبب. ما هو هذا المسبب الذي بحسب منظور من الشهيد الثاني؟ هل المراد من المسبب هو التمليك الإنشائي؟ أو المراد من المسبب هو التمليك الخارجي؟ وهنا قد يرد الإشكال على من؟ على الشهيد الثاني، فيقال البيع حقيقته موضوع للتمليك، وما هو سبب لهذا التمليك يا شيخ علي؟ هل هو الإيجاب والقبول أو الإيجاب؟ البيع، ركز في البحث، البيع موضوع للتمليك، صحيح. ما هو السبب؟ عشان نعرف علاقة السببية، ما هو السبب لهذا التمليك يا شيخ موسى؟ الإيجاب لو الإيجاب والقبول؟ الإيجاب، لأن المراد من البيع كما ذكرنا سابقا التمليك الإنشائي الذي هو فعل البائع، وما هو سبب للتمليك الإنشائي في نظر المنشئ هو الإيجاب لا القبول على رأي المصنف. نعم، هي غير نظر القبول، القبول مدخل. فقد ذكرنا أنه بحسب منظور الشيخ الأعظم وتحليله للمطلب أنه القبول أو تعقب القبول ليس شرطاً في تحقق التمليك، فهنا يقال كيف لا يصح ما دعوى أن العلق في المقام بين البيع بمعنى الإيجاب والقبول وهو العقد، وبين المعنى الحقيقي وهو التمليك، أي علاقة السبب والمسبب. فإن البيع الذي وضع له اللفظ بحسب المعنى الحقيقي المسبب، والمسبب هو التمليك الإنشائي، وما هو السبب التمليك الإنشائي هو الإيجاب لا العقد بمعنى الإيجاب والقبول، فكيف يقال أطلق اللفظ الموضوع للمسبب على سببه، والحال أن السبب هو الإيجاب لا الإيجاب والقبول؟ فيكون تحليل بل الشهيد الثاني وتصحيح الاستعمال بعلاقة السببية غير صحيح، بل الاستعمال خطأ لا مصحح له. ما عندنا علقة، عندنا لفظ موضوع للتمليك الإنشائي، ما هي العلاقة بين التمليك والإيجاب والقبول؟ ماكو علقة مصححة للاستعمال، فيكون الاستعمال استعمالا خطأ، فلا يصح الاستعمال حتى بدعوى المجازية. واضح شيخنا؟ فذكر المصنف لكي يعني يوجه كلام من الشهيد الثاني، أن منظور الشهيد الثاني من المسبب بحسب الظاهر والمعلول والأثار هو الأثر الحاصل في نظر الشارع، أي التمليك الخارجي. إحنا عبارة مختصرة صارت الآن، التمليك الخارجي. فعندنا لفظ موضوع للتمليك الخارجي، وإطلاق لفظ العقد بمعنى الإيجاب على الإيجاب والقبول من باب إطلاق اللفظ الموضوع بل للمسبب على السبب، بحيث أن الملحوظ من المسبب ما هو؟ هو الانتقال الخارجي، وسبب الانتقال الخارجي الإيجاب والقبول، وليس ناظرا إلى المسبب بمعنى النقل الإنشائي الحاصل من فعل الموجب. وما أفاده حينئذ من؟ الشيخ العظام شهيد الثاني متوقف ثبت العارف مرتين، يقول هاي سبق مجاز في مجاز يسموه خلنا ثبت العرش ثم ناقش. من قال أن لفظ البيع موضوعا للتمليك الخارجي حتى يقال إن إطلاق لفظ البيع على الإيجاب والقبول من باب إطلاق اللفظ الموضوع للمسبب على السبب؟ فإن أصل إطلاق لفظ البيع لو سلم على التمليك الخارجي إطلاق شنو؟ مجازي، لو سلم أن هناك علاقة مصححة. وهذا ما يسمى عندهم في البلاغة يسمونه سبك المجازي في المجاز في خنا، يعني تلحظ علاقة السببية بين مجاز ومجاز، مو معنى حقيقي ومعنى مجازي. هي مجاز طولي يسمو مجاز في مجاز، مر عليكم شيخ حسين سبك المجاز في المجاز، هي بحث عندهم نظرية في صحتها وفي كذا. فاعتارة نلاحظ اللفظ له معنى حقيقي، هناك علقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي وهو علقة السببية، فنصحح إطلاق اللفظ الموضوع للمعنى الحقيقي على المعنى المجازي، ثم نلاحظ سبب هذا المعنى المجازي فنصحح حينئذ أيضا بعلاقة السببي، سبب السببي سببون. واضح الفكرة؟ هذا يسمى بفكرة سبك المجاز في المجاز. فكلام الشهيد الثانية بناء على نظرية سبك المجاز في المجاز، إذا سلمنا أن إطلاق لفظ البيع يصح يعني على التمليك ولو مجازان. واضح الفكرة إن شاء الله. ولهذا قال العبارة: وأما البيع بمعنى العقد، إيش العقد؟ الإجابة والقبول كما تقدم، فقد صرح، مو أنا لا تلوموني، الشهيد الثاني هو الذي ذكرها، فقد صرح الشهيد الثاني رحمه الله بأن إطلاقه عليه مجاز لعلاقة السببية، لأن البيع هو التمليك وسببه هو العقد، فأطلق اللفظ الموضوع للماذا؟ للمسبب على السبب مجازا. وضح يرفع الإشكال ها على الشهيد، كيف تقول بأنه علاقة السببية وأن الإيجاب والقبول ليس سببا للتملك؟ هل الكلام الذي ذكرته؟ قال والظاهر أن المسبب الذي يقصده من شيخنا الشهيد الثاني هو الأثر الحاصل في نظر الشارع لأنه هو المسبب عن العقد. هذه مرفع إشكالات شيخنا، لأنه هو المسبب عن العقد لا النقل الحاصل اللي هو التمليك، التمليك الإنشائي، لا النقل الحاصل من فعل الموجب، لأن هذا النقل وهو الأثر ليس سببه الإيجاب والقبول، إنما سببه الإيجاب، لا ليس مراده النقل الحاصل من فعل الموجب لما عرفت من أنه حاصل بنفس إنشاء الموجب من دون توقف على شيء. وهذا الذي فرقنا بين التمليك الإنشائي النقل الإنشائي وبين التملك الخارجي كحصولي بين الإيجاب والوجوب، قد يتحقق الإيجاب ولكن لا يتحقق الوجوب، كحصول وجوب الضرب في نظر الآمر بمجرد الأمر وإن لم يصر واجبا في الخارج في نظر غيره. واضح العبارات إن شاء الله. وإلى هذا نظر جميع ما ورد في النصوص، وإلى هذا نظر جميع ما ورد في النصوص والفتاوى من قولهم لزم البيع أو وجب البيع أو لا بيع بينهما أو أقاله في البيع. شنو يريد من هالفقرة يقول الشيخ العظام؟ ما هو غرضه من هذه الفقرة؟ من يقول؟ خف تعبانين، صار 50 دقيقة عند مطلب في هذه العبارتين في هالسطرين. الوقت ضاق عن بيانهما أو عن بيانه، استغفر الله. دققوا في الكلام، وايش يريد يقول؟ لاحظوا حاشية أيضا التبريزي في المقام، يقول في تهابط في الكلمات في عبارات الشيخ في هالمسألة. دققوا في الكلمات، يأتي إن شاء الله البحث إن شاء الله في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.